بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يوكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بتفطير الصائم والإفطار عنده. في الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وهذا الحديث له شواهد عن سلمان وعن غيره تدل على فضل تفطير الصوام، وأن الشخص الذي يفطر الصائم يكون له مثل أجر الصائم، سواء فطره على تمر أو على رطب أو على لبن أو على غير ذلك. فيستحب لأهل الإسلام ما بينهم أن يتعاونوا في هذا، وأن يفطر غنيهم فقيرهم من باب الإحسان والتعاون على الخير. وفي حديث أم عمارة الدلالة على أن الصائم إذا أكل عنده يؤجر، فإذا أكل عند الصائم صلت عليه الملائكة حتى يفرغ الآكلون، وهذا أيضا فيه خير للصائم، فهو أمسك عن الطعام والشراب يرجو ما عند الله من المثوبة، ولم يأكل وهو يباح له الأكل كحال الصائم المتطوع يرجو ما عند الله، فيكون مثل أجور من أكل. من أكل عنده وهو صائم تصلي عليه الملائكة، ويكون له في هذا أجر لأنه أمسك عن الأكل والشرب يرجو ما عند الله من المثوبة. والحديث الثالث، ايش الحديث الثالث؟ كذلك حديث سعد بن عبادة جاره النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده، قال: أفطر عندكم الصائمون وكان طعامكم الأبرار صلت عليهم الملائكة. يستحب الدعاء لمن أكل عنده أن يقال: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليهم الملائكة. وفي حديث آخر رواه مسلم الصحيح دعا بدعاء آخر، قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وغفر لهم وارحمهم. فإذا أكل الإنسان عند أخيه يدعو له، يقول: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وغفر لهم وارحمهم، أكل طعامكم الأبرار أفطر عندكم الصائمون صلت عليكم الملائكة. كل هذا من الدعاء الحسن. وإذا قال: أنعم الله عليكم زادكم الله فضلا كثر الله خيره، كله شيء طيب. ولكن تحري الشيء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا به النبي يكون أكمل وأفضل: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون صلت عليكم الملائكة، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. كل هذه دعوات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفق الله الجميع. أي طعام.
أي طعام.
دعاء دعاء هذا معناه الدعاء.
أي ولا لا تقول هذا الكلام.
لا 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 والله هذا مو فرض. نعم. معناه أن الله يسر لك أن الصائم يأكلون عندك حتى يكون لكم في أجورهم. إذا أعطوا عندكم الصوم صار مثل أجره. ما في هذا. جاء في حديث آخر فيما إذا اجتمعوا على دراسة القرآن والذكر نزل عليهم السكينة وأشهدهم الله وحفظهم وذكرهم الله من عنده. إذا اجتمعوا على قراءة القرآن وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالاعتكاف. سنة مؤكدة ومحلها المساجد، كما قال الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والعكوف اللبس والإقامة، عكف المكان إذا أقام به. من الاعتكاف هو اللبس في المسجد بنية التعبد والتقرب إلى الله من ليل أو نهار، وليس له حد محدود، وهو مشروع في كل وقت، وفي رمضان آكد، وفي الأشهر الأخيرة آكد، ومشروع في جميع الأوقات، ولا حد لأقله ولا حد لأكثره. والهدف منه التفرغ للعبادة، الهدف التفرغ للعبادة من القراءة، قراءة القرآن والذكر والصلاة والدعاء، هذا هو المقصود، هي التفرغ لعبادة الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في أول رمضان وفي وسط رمضان، ثم استقرت السنة في آخر رمضان، صار يعتكف الأخيرة من رمضان حتى توفاه الله. وفي بعض السنوات حصل بعض ما منع من الاعتكاف في رمضان فاعتكف في شوال، عشرا من شوال عليه الصلاة والسلام. وهكذا ذكر ابن عمر وذكرت عائشة أيضا أنه كان يعتكف عشرا من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. فيسحب المسلم إذا تيسر له ذلك أن يعتكف. أما إذا كان اعتكافه قد يمنع مما هو أهم، قد يشغله عما هو أهم، إذا يترك الاعتكاف. إذا كان يشغله عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو عن كسب العيش لأهل بيته وهم محتاجون، أو ما أشبه ذلك، لا يعتكف. يشتغل بما هو أفضل وأهم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، طلب الرزق من تحت يده، هذا مطلوب وفرض متعين. والسنة في حق المعتكف أن يجب على المعتكف التعبد، لكن لا يترك من أجله الجماعة، فلا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة حتى يصلي مع الجماعة. أما إذا كان في مسجد لا تقام فيه الجمعة فإنه يخرج إلى الجمعة، يصلي الجمعة مع الناس ثم يعود إلى معتكفه. ورفض له الخروج لحاجته، حاجة الإنسان في بيته أو في محل قضاء الحاجة. وهكذا إذا دعت حاجة أخرى لا بد منها، لا بأس. وله أن يقطعه لأنها نافلة له أن يهود يقطعه لا حرج عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يجب إلا بالنذر، لو نذره النذر وجب لأنه طاعة لله عز وجل. في الحديث الأخير هذا كان يطلب العشاء قدر طلبها في العشر الأول ثم في العشر الوسط ثم استقر أمرها في العشر الأخيرة، وكان يأتي في العشر الأخيرة مرة طالب واستقرت السنة على هذا. وإنه من أتكى في العشر كل العشر الوسط أو الشهر كله فلا بأس، لأن الاتكاء ما لا حد محدود، فلو أتكى في العشر كله أو عشرين منه أو نصفه لا بأس، ولكن استقر سنة صلى الله عليه وسلم أن يأتي في العشر الأخيرة. وفق الله من
الله. بالنسبة لأقل زمن الاعتكاف هل هو يوم أو بالساعة؟
ما في حد محدود، الاعتكاف يوم أو نصف يوم أو ساعة أو ساعتين، إذا نوى جلوسه تعبد وقراءة ونحوه في المسجد هذا نوع اعتكاف، ولو ساعه او ساعتين ما في حد محدود.
هل ورد عن ابن عباس انه قطع اعتكافه من اجل حاجه الانسان
او ما اعلم، لكن انا نافله قطع الحاجه لا باس. لا مو شرط.
شيخ بارك الله فيك، بعد ما خففوها في المساجد السلام
صواب لا يخص. نعم الحديث فيها فعل مخالف الحاجه الصحيحه.
هل من اعتكف ورد من اعتكف يوم في لله باعد الله بينه او جعل بينه وبين النار ثلاثه خنادق عن النار؟
هذا حديث ضعيف، ولا الحديث حديث من الاعتكاف كلها ضعيفه، انما الثابت كونه في السنه كونه اعتكف صلى الله عليه وسلم هذا هو الثابت. وهكذا قوله جل وعلا ولا تباشروا ولا انتم باشروا مساجد، هذا هو الاصل. أما الحديث فرض الاعتكاف ما نعلم في حديث صحيح.
الله إليك. سائل يقول أنه يرد على المكالمات الهاتفية ويقول السلام عليكم، فيقول لا تقول السلام عليكم، يقول نعم يعني من احنا نسلم عليك لا تقول أنت يعني السلام عليكم.
لا اللي يبدأ أفضل، خيرهم اللي يبدأوا بالسلام، خير متكلمين اللي يبدأوا بالسلام سواء هذا ولا هذا.
الله إليك. هذا دخل
ايه رده
ايام امرأة كانت مقيمة في امريكا مع زوجها وبناتها وعادت الى وطنها لزيارة الاقارب وتخفي عنها زوجها في وطنها. سؤال اين تقضي ايام العدة في امريكا وفي وطنها علما بانها ترغب ان تقضي ايام العدة في امريكا لدراسة بناتها؟
عليها ان تقضي العدة في بلدها الذي لا زوجها بشكل تمنيه، تقضيها في بلد شهر تقضيها في بلدها. والحمد لله ان جاه الله من امريكا وخلصنا من امريكا، تحمد الله. ومن وجهها ان شاء الله يجي ويا عيال.
احسن الله اليك. اذا جاء دخل الانسان المسجد قبل الاذان بعشر او ربع ساعه هل له ان ينوي الاعتكاف؟
النوى فلا باس، وهو جالس على عباده سوى لو نوى الاعتكاف معلوم على الجلوس وانتظار في صلاه ما ذهب الصلاه. عندما ينتظر الصلاة هو في الصلاة والملائكة تصلي عليه تستغفر له الملائكة وإن ولا تكافى لا بأس. نعم
أحمد الله. بالنسبة للدروس حق المسجد هذا هل هي مستمرة في رمضان على حسب هذه الطريقة أم يتغير الكتب؟
أو يتغير الغد يعني غدا
تبع رمضان. نعم دروس رمضان العادة
يعني بكرة مثلا كان رمضان إن شاء الله الباب الطيب توقف يعني
شيخ. لا أنت محمد هو يعرف العادة والله رمضان اختصر بن جعاش من الطائف من الطائف للطائف بن رجل رحمه الله يقرأ بعض ما في المنتقى من حاجة الصيام ويتعلق الصيام من المنتقى يعني يتعلق بالأحكام.
الله يخليك. بعض الأخوان
يدخلون المساجد يذهبون إلى مكة أو الرياض للاعتكاف، فيهم الأفضل
مساء شاهد الحرام شاهد أفضل مسجد يعني الله إذا سمحت لهم الأوقاف أو إذا سمحت لهم الأوقاف أو استلموا منه أفضل منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوه. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سوالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا به فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بالحج. الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو الركن الخامس، وهو فرض على كل المكلفين المستطيعين من الرجال والنساء من المسلمين مرة في العمر، لقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو نعمة من الله وفضل منه جل وعلا على عباده، أن شرع لهم هذه العبادة العظيمة التي فيها إقامة ذكر الله وإحياء مشاعر الحج والتأسي بالأنبياء في ذلك، مع ما في ذلك من العبادات العظيمة المتنوعة، ومع في ذلك من جمع المسلمين كل عام، يرى بعضهم بعضا ويره بعضهم بعضا ويتعاون بعضهم مع البعض، ففيه مصالح كثيرة. ولهذا قال جل وعلا: ولله أن الحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: وأتم الحج والعمرة لله. والعمرة هي زيارة للبيت، قال عمرة، وإذا جمعها مع الحج فلا بأس، وإن أرادها وحدها فهو أفضل. والواجب مرة في العمر، قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: حج مرة، فما زاد فهو تطوع. هذا بفضل الله، لأن الحج له مشقة، قد يكون بعض المسلمين في بلاد بعيدة، فمن رحمة الله أن جعله مرة في العمر، وما زاد هو فضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. فصل آخر تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفي عن الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبر الحج والذهب والفضة. قال صلى الله عليه وسلم العمرة والعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الحج فلم يرفث ولم يفسق رجع في ولدته أمه، يعني رجع من ذنوبه يعني كفر الله خطاياه. فهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم بها إلا عليها في حق المستطيعين، وهو مرة في العمر. ولهذا قال إن الله كتب عليه الحج فحجوا. فسأله أعرابي أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت فلا وجه الحج مرة فما زاد فهو تطوع. قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم فأتوا من ما استطعتم وما نهتكم عنه فاجتنبوه. ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم من أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. فالواجب على المكلفين امتثال أوامر الله حسب الطاقة وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فالأوامر يجب أن تنزل حسب الطاقة، والنواهي يجب تركها واجتنابها كلها. وقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ما سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، يعني توحيد الله والإخلاص والإيمان به ورسله. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم أي؟ قال حج مبرور. هل يدل على فضل الجهاد وأنه أفضل الأعمال بعد الواجبات بعد الفرائض، وأنه مقدم على حج النافلة، وبعد الجهاد الحج المبرور يعني النافلة. المبرور هو الذي بر فيه صاحبه بأداء الفرائض وترك المحارم، هذا المبرور الذي بر فيه صاحبه بأداء ما فرض الله في الحج وترك ما حرم الله من سائر الأعمال والأقوال، ومن ذلك الكسب الطيب والنفقة الطيبة. وفق الله جميعا.
الله يليك يا شيخ. هذا الحج عن امرأة احترام الجمرة تذكر أنه ما رمى في الحوض، ماذا يفعل؟ عليه عيد الحجة أم عليه
الدم؟ عليه واجب فقط دم
عليه دم
من رحمة كان فقراء، لأن الرمي واجب من واجبات نقص يجبر الدم.
أحسن الله يليك. رجل مريض في غيبوبة هل عليه كفارة أم
ما عليه شيء؟ لا، إذا أفاق يبتدي من جديد. إذا أفاق يبتدي الصلاة من جديد.
أهل ما هي مثلا يطعمون على أحد؟
لا ما عليه شيء، مثل مجنون وماتوا.
إذا أفاق
إلا إذا كان مدة قليلة يومين ثلاث، إذا كان يوم يومين ثلاث وأفاق يقضيها كالنائم، كالنائم هذا الصحيح. أما إذا كان أكثر من ثلاث كالمعتوه كالمجنون ما عليه شيء، ما عليه قضاء.
حتى يخرج من التشيشين؟
حتى يطيب حتى يشفى.
جزاك الله خير.
أحسن الله إليك. ما ورد عن بعض الصحابة من قولهم من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت نصرانيا أو يهوديا؟
لا قدر الحج، هذا من باب الوعيد. دعاء علي رضي الله عنه من باب الوعيد، ودعاء عمر قال لا أنت من أمر ينظر في المسلمين من حج المسلمين، فمن استطاع الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا نصرانيا، من باب التحذير والترهيب.
سواء عن
عمر وعن علي، عن علي وعن عمر.
الله عليك. تفيد الديون قبل الحج يجب الحج أم
عن علي؟ من قد الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودي نصري، هذا يروى عن علي. وأما يروى عن عمر قال عن عمر يرجي في حنيهم، لكن من باب التقدير من باب التحديد.
نعم. بالنسبة للعود، هل الإنسان هو صايم يطيب أو لا؟
يطيب بس لا يتبخر، لا يتصعد الدهور في أنفه ومطي في ثيابه وفي لحيته وفي بغل لهن عود لهن ورد لهن عنبر مسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم.
بسم الله وصلى الله وسلم رسول الله وآله وأصحابه. أما بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بفضل الحج. الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة كما تقدم والركن الخامس هو فرض على المكلفين المستطيعين من المسلمين مرة في العمر كما تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فلم يرفث يعني جامع ولم يأتي بالرفث الكلام السيء ولم يفسق يعني لم يصر على المعاصي بل حج تائبا نادما لا معصية له رجع كيوم ولدته أمه. وهذا شر الحج وأنه يكسر السيئات ويحط الخطايا لمن لم يصر على المعاصي بل ابتعد عن الرفث والفسوق. ولهذا في اللفظ الآخر قال صلى الله عليه وسلم العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء ولا جنة. المبرور السليم من المعاصي مع طيب النفقة وحل النفقة. والحج الشاهد تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الجهاد أفضل الأعمال أفلا نحج؟ قال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد حج مبرور. نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال صلى الله عليه وسلم قال لا صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي اللفظ الآخر عليكن الجهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. يعني الآن بها جهاد ليس في قتال هو الحج والعمرة. هذا يصيبهن من الجهاد الحج. فالجهاد للرجال جهاد بالسيف لأعداء الله من شأن الرجال. أما النساء فجهادهن الحج والعمرة. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. فمن يوم من يكسر الله في عتقه من النار من يوم عرفة. وإنه ليجنو فيباهي به الملائكة ويقول سبحانه ما أراد هؤلاء. هذا الحديث يدل على فضل يوم عرفة وأن الله سبحانه يعتق فيه من النار أكثر مما يعتق في غيره. فالمؤمن يتحرى هذا الخير ويجتهد في أسباب العتق من النار بالأعمال الصالحات والحذر من السيئات نسأل الله لعل الله يعتقه من النار. وفق الله الجميع.
أحسن الله إليك. مشاركة النساء في تضميد جراح المقاتلين ما يعد لهن جهاد؟
هذا إذا دعتها الحاجة. إذا دعتها الحاجة كما فعل أهل النبي صلى الله عليه وسلم إشاء النبي قد الطاقة مع التحجب ومع الحذر من الخلوة يعني مع مراعاة الحدود الشرعية
ويكون لهم
يرجى لهم فضل الجهاد إن شاء الله. لكن هذا جهاد خاص في مساعدة المجاهدين.
الله يليك الشيخ العمرة في رمضان هل
أحسن الإنسان
يحرمها
في
كل عام أو
مرة واحدة؟ لا الإكثار منها أحسن كل عام. يقول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة.
لو كذا في رمضان مثلا مرة مرتين
ما هي مانع ما هي العمرة. يقول صلى الله عليه وسلم العمرة لو كفارة فيما بينهم ما حدد صلى الله عليه وسلم. هذا يعتبر في كل شهر في كل شهرين الحمد لله.
الله إليك. من استدان للحج أو العمرة يصح حجه؟
يصح لا يفعل هذه الاستدانة الحج والعمرة مع الاستطاعة لا حاجة للاستدامة، إن استطاع ولا الحمد لله معفو عنه لا يتكلم.
أكثر بعض كبار العلماء أن الأيام هذه البذل في سبيل الله أفضل من كثرة العمرة رمضان وغير رمضان،
وفضل من الحج بعد الباب في الجهاد مجاهد مجاهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي أيوة العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال الحج المبرور. الحج بعد الجهاد.
نعم كثرة العمرة يقولون لا تكثرون العمرة.
لا
أفضل لكم أن تعطوا المحاويج.
هذا محل اجتهاد. العمرة مشروعة تكرارها مشروع، وإذا صدر إن شاء الله كلها على خير. كلها على خير.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه. وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه البخاري.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالحج والعمرة. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. العمرة مشروعة دائما في كل وقت، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى الله كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالعمرة في جميع السنة. قد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في قعدة أربع عمر، فالمشروع أن يعتبر الإنسان كل ما تيسر له العمرة في جميع السنة، ويزار في البيت للطواف والسعي والتقصير أو الحلق. هذه العمرة، زيارة البيت الشريف في العتيق مكة، ليطوف ويسعى بالكعبة ويسعى بنفس المروة ثم يقصر أو يحلق. هذه العمرة. وهي في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي عليه الصلاة والسلام. دل على فضلها في رمضان وأن لها مزية خصوصية. في الحديث الثاني والثالث دلالة على أن الشيخ كبير والعجز كبير والحج عنهما. إذا كان الرجل كبير لا يستطيع الحج أو العجوز كبيرة، حج عنهما ابنهما أو بنتهما. ولهذا قالت امرأة في رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن، أفلا حج عنه؟ قال: حج عن أبيك. وهكذا حديث أبي رزين العقيلي قال: حج عن أبيك واعتمد، لأن لا يستطيع الحج ولا الضعن، لا يستطيع الضعن ولا الرحم ولا يثبت على الراحلة. هذا يدل على شرعية الحج عن العاجز، وأن يحج عنه ولده أو غيره. والحج الحج الرابع حديث السائب بن يزيد قال: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين. دل على جواز حج الصبي، أن حجه صحيح لكنه نافلة حتى يبلغ. فإذا كان من 7 فأكثر نبى بنفسه وطاف بنفسه وسعى بنفسه، وإذا كان دون ذلك حج به، طاف به وليه وسعى به وليه، يكون الحج نافلة. فإذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام بعد البلوغ إذا استطاع. وهكذا العبد حجه نافلة، فإذا عتق حجة الإسلام. وفق الله جميعا.
الصلاة في التراويح والقيام هل جاء عن السلف؟
ما أخبر في هذا الشيء، أو ما أخبر في هذا الشيء منصوص، أو ما أعلم شيء منصوص في هذا، لكن واسع له واسع. إذا خف بعضها وطول بعضها على مراسل
بين
27 بالعمرة لأنه يتحرى في ليلة القدر في خص الأوتار عليه واحد ليلة القدر ليلة 27 أرجعها والعمل فيها أكثر أفضل من 1000 شهر فيما سواه.
الله
ما في بأس ما في حرج ولا غير رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة كفارة لما بينه ما في حد محدود.
الله يك بالنسبة للذي يحج عن الغير ما يشترط أنه إذا وصى إذا كان ميت
لا ولا موصى لكن يشترط أنه قد حج عن نفسه لا بد حج عن غيره قد حج عن نفسه قد اعتمر عن نفسه
إذا كان مفرطا
ولا مفرط يحج عنه ويجعله بمغفرة ما معه والعفو
الركعتين بين
صلاة
العشاء وبين صلاة التراويح هل أفضل الإنسان يسبح في تلك اللحظة ولا أفضل أن يصلي ركعتين هذه؟
سنة العشاء سنة العشاء أول قبل التراويح تهجد بعد النافلة بعد نافلة العشاء بعد الراتبة صلي العشاء ثم الراتبة ثم تهجد بالليل التراويح وغيره.
هل أفضل يسبح ولا يقوم ما يعدي هذه الركعتين؟
بعد التسبيح بعد ما يفرغ من الأذكار يصلي الراتبة هذه السنة. السنة هو أن يأتي بالأذكار الشرعية ثم يصلي الراتبة
حتى وإن لم يدركه إذا تقدم الإمام وصلى التراويح أحسن الله عليك.
الإمام هو يتقدم بعد ما يصلى الناس الناس يصلوا النافلة صلوا النافلة وسنوا وإذا قدم صلى تسليم ثلث بنية الراتبة ما في بأس.
قول الله ينظر بعين الرحمة حكم يا شيخ
ربنا رحيم جواد كريم سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويعاقب من يشاء جل وعلا فهو يرحم المستحقين الرحمة ويعاقب المستحقين للعقاب.
هل في مانع الإنسان يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف؟
لا يسأله الخير ويعوذ من الشر ما له أصل الدعاء هذا يسأل ربه الخير ويتعوذ به من الشر يسأل الله خير ما علم وخير ما قدر ويعوذ الله من شر كل شيء اللهم من خير كله عاجله ومن شر كله عاجله وآجله كله تعوذ من الشر ويسأل الله الخير. يقول احكى عن هذا وهذا من جهلها ان صح عنها من جهل الرسل الانبياء عبدوا الله خافوا من عذابه ورجوا رحمته وهم الرسل عليهم الصلاه والسلام لكن لو صح عنها فهذا يدل على جهلها انا عابده جاهله. الله يقول عن الرسل والانبياء والاخيار انهم كانوا انسان ويدعون رغبا ورهبا ويقول سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان ويقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. قال تعالى اولئك يدعون يبتغون الى ربهم وسيئهم اقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه هكذا اولياء الله من الرسل والاخيار يعبدونه خلاصا له ومحبه ورجاء وخوفا جميعا لما يخاف الله لا خير عليه لا دين له.
رجل
من
الكويت وزار المدينه واحرم من ميقات المدينه وكان هذا قبل رمضان
يريد
أن يعتمر في رمضان
يأتي من الحل من التنعين ومن الأعراف عرفات ومن الجرام من الحل خارج الحدود يعني.
لا يحتاج
أن يكون له لا لأن صار في مكة وأدى العمرة إذا أراد عمرة أخرى يخرج من الحل مثل ما فعلت عائشة اعتمرت من المدينة ثم أحرمت العمرة الثانية من التنعين بأمر النبي عليه الصلاة والسلام.
ذهب إلى
جدة إذا ذهب إلى جدة ما في بأس لكن الله يسر عليه من أقرب.
أحسن الله إليك. قال أن هذا خاص بالحائط
من كيسه إذا قال من كيسه كان كيس الناس طاع وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: والمسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري. وبالله التوفيق. صلى
الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تعلق بالحج. في الحديث الاول انه صلى الله عليه وسلم في بعض اشعاره نقل رسول من روحاء. روحاء موضع معروف في طريق المدينه في الحج. فرفعت اليه امراه صبيا فقال: رسول الله، هذا حج؟ قال: نعم، ولك اجر. أن يدل على أنه لا بأس بتحجيج الصبيان الصغار، وأنه كلهم حج نافلة. فإذا حج به أبوه أو أمه، سواء كان صبيا أو صبية أنثى، فلا بأس، ويكون الحج نافلة. كان يعقل يطوف يسعى بنفسه، وإن كان لا يعقل طاف به وليه وسعى به وليه وقصر عنه وليه، ويكون حج نافلة. فإذا بلغ واستطاع وجب عليه حج الفرض بعد البلوغ. إذا بلغ واستطاع وجب عليه حج الفرض، ويكون حجه الذي قبل البلوغ نافلة. والحديث الثاني يدل على تواضع صلى الله عليه وسلم، وأنه على حج على راحلة فيها متاعه، فيها ذهابه حاجته، بل على أنه لا بأس بهذا، وأن هذا من التواضع. قد كان يحج على مطية أو في سيارة فيها عشه معه وعشه فيها، لا بأس، وهذا من التواضع. فهو صلى الله عليه وسلم حج على ناقته ومعه حاجته في عليها عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث كذلك يدل على جواز البيع والشراء في أيام الحج، وأنه لا حرج في ذلك. فكان الحاج لا بأس يبيع ويشتري، وإن كان حاجا قبل كما قال الله سبحانه: أنت تقوى من ربكم. كان بعض الحجاج يتحرج من يبيع ويشتري، فأنزل الله الآية: ليس عليكم جناح أن تقوى من ربكم. فلا حرج على الحاج والمعتبر أن يبيع ويشتري في مكة وفي الطريق، لا حرج في ذلك. وكانت عكاظ والجنة والمجاز أسواقا في الجاهلية، فلما أنجاهم الله الإسلام ودخل الناس في الإسلام تحرجوا، فأنزل الله الآية: ليس عليكم جناح أن تقوى من ربكم. فلا حرج على الإنسان يبيع ويشتري في مكة وفي المدينة وفي الطريق، وإن كان أتى للحج أو الأوطان. وفق الله جميعا.
كثير من الأخوة قادمون خارج المملكة يأتي لأداء العمرة، ويقول: أريد أن أخذ عن والدي أو والدتي أو أخي عمرة. يقول: من أين أحرم؟ هل من التنعيم أو من الميقات؟
من الحل التنعيم أو غيره، من الحل عرفات أو التنعيم أو جرانة، لأنه قد دخل بحرام شرعي من الميقات، مثل ما أحرمت عائشة من التنعيم، لأنه قد دخل بحرام الأول من الميقات، صار منها المكة، حرم الحرم من المكة، حرم من الداخل، يعني من خارج الحرم. لكن ما يلزم يرجع الميقات، من عرفات، من الجوانة، من التنعيم يسمونها العمرة الآن.
أحسن الله إليك. قوله صلى الله عليه وسلم: ولك أجره،
هل على عملها أخوها الطوف وتسعابه تنوي عنه، لها أجر.
والصبي
له أجر، كله هو حاج، هو لا لا حج حج لا يرحج حج يعني له أجر حجة.
الله
إليك.
قال
أحسن
الله
إليك
العمرة.
والعمرة كذلك. الله يعين الله يعين الله يعين الله
يعين الله يعين
الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين الله يعين يحضر في مكة ويحصل من الطواف والصلوات في المسجد الحرام والخير شيء كثير إذا كان دافع الدين. الله أعلم. 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 الله أعلم.
الله
أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله
أعلم.
الله أعلم. الله أعلم. الله
هي طلب
احضرت وياه عند مكتب الدعوة يكتبون كلامكم شامل. احضرت وياه عند مكتب الدعوة الشاب عبد الحميد بن حمدان حي جامع كبير مكتب الدعوة يعني لوحة يكتب كلامكم تجي منها. الله لا اله الا الله لا تهرب الله ولا شيخ
من ناحية الكفار
لبسوا
في الحجاب يعني هل يجوز الإحرام يحرم ولا لا يا شيخ؟
نعم.
هل هو دليل على أن المرأة تلبسه الصحابيات لبسنه كدليل على الستر؟
نعم يستعمل الستر لكن في الحرام لا يلبس والنقاب كذلك لا يلبس.
هل هو من واجبات الستر؟
عند الرجال هم لزوم القصار إذا استطعت يديها ولو مشلحة ولا جلالها يستطيع هم لزوم القصار.
يعني هل في دليل على أن القصار يجب أن تلبسنه؟
هم لزوم لا يجب
ولا في دليل؟
لا تستر يدها بغير القصار هم لزوم
ولو لم تستر يدها
بس يدل على جواز
يعني لو لم تستر يدها هل يعتبر
عورة؟
يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه السورة العظيمة يبين سبحانه وتعالى أن بني آدم في خسران في سائر أوقاتهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون هم السعداء. ويقسم سبحانه على ذلك ويحلف بالعصر والزمان من الليل والنهار يقال لها العصر ويقال لهم العصران. والله يقسم بما يشاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى لأنها تدل على عظمته واستحقاقه العبادة كما أقسم بالداريات وبالطور وبالنجم إذا هوى وبالسماء ذات البروج والشمس وضحاها وغير ذلك. هو سبحانه يقسم بما يشاء لا أحد يتحجر عليه. وفيما أقسم بمن المخلوقات دلالة على عظمته واستحقاقه العبادة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. أما الإنسان فليس له يحلف إلا بربه المخلوق ليس له يحلف إلا بالله وليس له يحلف بغير الله كائنا من كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك قوله عليه الصلاة والسلام فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا فالحلف يكون بالله وحده المخلوق ليس له يحلف إلا بالله لا يحلف بالأنبياء ولا بالأمانة ولا بأبيه ولا بغير ذلك. وكانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم وأمهاتهم ورؤسائهم ثم نهاهم الله عن ذلك وأمر أن لا يحلف إلا بالرب سبحانه وتعالى. وجميع الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون. الذين آمنوا بالله ورسوله وحدوا الله وصدقوا رسله وآمنوا بما أخبر الله به ورسوله ثم عملوا آمنوا وعملوا آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحق وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا إلى جميع الناس إلى الثقلين الجن والإنس وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر القيامة والجنة والنار وغير ذلك مما كان وما يكون هؤلاء هم مؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله ثم عملوا ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة وأطاعوا أوامره وانتهوا من نواهيه، هؤلاء هم الرابحون، هم الأمناء، هم السعداء. ثم مع إيمانهم وعملهم الصالح تواصوا بالحق، يعني يتناصحون ويتواصلون بالحق، يتواصلون بطاعة الله ورسوله، يتواصلون بتقي ما نهى الله عنه ورسوله. وأمر الرابع هو الصبر، يتواصلون بالصبر أيضا، لأن هذه الأمور تحتاج إلى صبر. فالمؤمنون الصادقون الرابحون هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا، آمنوا بأن الله معبودهم الحق وخصوه العبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك، كله لله وحده. خصوا الله بالعبادة دون كل ما سواه، وصدقوا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وصدقوا الرسل، وصدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم مع الإيمان والتصديق عملوا، فأطاعوا الله وتركوا نهيه، أطاعوا أمر الله وتركوا نواهيه سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المؤمنون، وحدوا الله وصدقوه وآمنوا بما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، وانقادوا بالعمل، فأطاعوا الأوامر وتركوا النواهي عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم، وتواصلوا في ذلك بالحق فيما بينهم، يتناصحون، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يدعون إلى الله. هذه من صفة أهل الإيمان الرابحين. وأمر الرابع هو الصبر، يتواصلون بالصبر أيضا فيما بينهم حتى يؤدوا أمر الله، وحتى ينصحوا عباد الله، وحتى يدعوا ما حرم الله، وحتى يستقيموا على دين الله جميعا، الرجل مع أخيه، مع جاره، مع جليسه، مع غيرهم من أخوان المسلمين، ينصح ويوصي بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا هو طريق، هذا هو الطريق الذي به النجاة والعصمة، هذا هو طريق السعادة، هذا هو الصراط المستقيم، توحيد الله وطاعته واتباع شريعته والتناصح بذلك والتواصي بذلك والصبر على ذلك. ولهذا قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني جنس الإنسان من بني آدم وهكذا الجن كلهم بخسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله ووحدوه وخلصوا له العبادة، وآمنوا بما أخبر به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وغير ذلك، يعني صدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم عملوا فأدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله، وتواصوا فيما بينهم بالحق، فيما بينهم يتناصحون ويتواصون بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، ومع هذا يتواصون بالصبر أيضا، يصبرون على ذلك في جميع الأوقات. هؤلاء هم المؤمنون، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، أصحاب هذه الصفات الأربع. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يعيدنا وإياكم من ضلالات الفتن. والناس في أشد الحاجة إلى التواصي، هذه الدار دار العمل، دار الجهاد، دار الخطر، فأغلب الخلق في طاعة الهوى والشيطان، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. فالواجب على المؤمن أن يحرص على صحبة الأخيار والتواصي معهم بالحق والصبر على ذلك، لعله ينجو في هذه الدار الخطيرة، لعله يأتي الموت هو على طريق السلامة، طريق النجاة. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.